بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين،
صلى الله عليه وسلم،
سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب الحج عن العاجز.
في باقي شوية في باقي شوية ما غلقنا باب جدر الكعبة.
باب الحج عن العاجز. وإيش عن الحاجز والزمانة، عن العاجز والزمانة، وأنه
وحرم ونحوهما،
عن العاجز والزمانة وهرم العاجز بالزمانة وهرم ونحوهما نعم. اقرأ يا يحيى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان في باقي شوية ما غلقناه. قال وحدثنا سعيد بن منصور، قال وحدثنا أبو الأحوص، قال وحدثنا أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فلم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك خسرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخل من يشاء ويمنع من شاء، ولولا أن قومك حديث عهد في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنذرت أدخل الجدر في البيت وألزق بابه بالأرض.
هذا الحديث حوار دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه أم المؤمنين عائشة في مسألة بناء بيت الله الكعبة، وأن إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة بناها على قواعد، وكان الحجر ضمن بناء الكعبة، وقد كان لها بابان: باب من الناحية الشرقية وباب من الناحية الغربية، وكان الناس يدخلون الكعبة. ولما بنت قريش وجددت بناء الكعبة جعلت للكعبة بابا واحدا، وضيقت البناء حيث تراجع البناء من كل الجوانب بمقدار ذراع، ومن ناحية الشمال من جهة الحجر 6 أذرع، وجعلوا له بابا مرتفعا، وكانوا لا يأمنون لكل الناس بدخول الكعبة فيدخلون من أشاءوا ويمنعون من شاءوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن تصلي في جوف الكعبة أخذ بيدها وأدخلها الحجر وقال لها أصلي هنا فإنه من الكعبة، ثم أخبرها بما أحدثت قريش في بناء الكعبة وبين لها موجب جعل البناء بابا واحد، جعل الباب واحدا ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لولا حدثان قومها يعني قرب قومها من الشرك وخشية أن يأخذوا في أنفسهم لأدمها ولبناها على قواعد إبراهيم ولجعل لها البابين يدخلها من شاء. ولذلك ترجم الإمام النووي لهذه الأحاديث وغيرها بجواز الصلاة في جوف الكعبة، وهذا الفعل سنة مستقلة لا ارتباط لها بالحج ولا بالعمرة. ولهذا قال الصلاة في جوف الكعبة لغير الحاج والمعتمر، إلا أنها سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة طلب المفتاح من عثمان ابن شيبة الحجبي ودخل وصلى هو ومعه بعض أصحابه وهم بلال رضي الله عنه وأسامة بن زيد. ولما خرج جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أثره وسأل عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وعن المكان الذي صلى فيه، فصلى. وهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في جوف الكعبة أمر مستحب وأنه فعله وأنه أذن لزوجته أن تصلي في جوف الكعبة من خلال الصلاة في الحجر يعني حجر إسماعيل. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى قال حدثنا شيبان عن أشعث بن أبي شعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجر. وساق الحديث بمعنى
حديث أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجر يعني حجر إسماعيل.
نعم.
وأخبرها بأنه جزء من الكعبة إلا أن نفقة قومها قصرت عن بنائه وإلحاقه بالكعبة فجعلوه خارجا عنها. نعم.
قال فيه فقلت فما شأن بابه مرتفعا لا يسعد إليه إلا بسلم، وقال مخافة أن تنفر قلوبهم.
وهذا السؤال الذي وجهته لأنها رأت باب الكعبة وقد بني مرتفعا فسألت عن ذلك فأخبرت بأن هذا فعل قريش وإنهم إنما فعلوه ليدخلوا من شاء الكعبة ويمنعوا من شاء. نعم.
قال وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن عبد الله ابن عباس أنه قال كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صباح العيد، يعني في يوم العيد بعد أن نفر من المزدلفة متجها إلى منى. نعم.
فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل
يصرف
وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك من حجة الوداع. حجة الوداع،
هذه القصة التي أخبرت بها أو أخبر بها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن حال أخيه الفضل بن العباس. وقد وقع الصبيحة يوم العيد عندما نفر النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى، كان قد أردف وراءه يعني على راحلته الفضل بن العباس. وبينما هم في الطريق، وإذا امرأة من خثعم جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن حال أبيها، وأنه أدركته فريضة الحج وهو عاجز عن أداء الحج، ماذا يفعل؟ هو لا يستطيع أن يؤدي الفريضة. وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أبيها، فرخص لها صلى الله عليه وسلم في ذلك، بل إنه عليه الصلاة والسلام ضرب لها مثلا وقال: أرأيت لو كان على أبيك دين كنت قاضيته؟ قالت: بلى. قال: فهو حق بالقضاء. فأمرها بأن تحج عن أبيها وأن تعتمر. والعجيب أو الغريب في هذه المسألة هو أن هذه المرأة كانت محرمة، يعني وقد أسفرت عن وجهها وكشفت وجهها، ونظر إليها الفضل بن العباس ونظرت هي إلى الفضل بن العباس، لأنهما كانا شابين وكل منهم كان على مسحة من الجمال. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال الفضل أدار وجهه وصرفه عن أن ينظر إلى هذه المرأة. ولما قال له العباس بن عبد المطلب: يا رسول الله، يعني لويت عنق ابن عمك، أي بإدارتك وجهه عنها. فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا أصنع؟ رأيت شابا وشابا ينظر كل واحد منهما إلى الآخر. وهذا الحديث استدل به كثير من أهل العلم على أن المرأة المحرمة لا تغطي وجهها، وأنها تحسر عن وجهها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بأن تغطي وجهها ولم يأمرها بأن تصرف وجهها، وإنما صرف وجهها الفضل رضي الله تعالى عنه. وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أن مثل هذه الحال للمرأة أن تغطي وأن تسفر أن تغطي عن وجهها كما كانت وفعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لما أخبرت بأنهن كنا محرمات، لكن إذا مررنا بالركبان أرسلت إحداهن طرف جلبابها على وجهها حتى تتجاوز وحتى تعبر مكان الرجال. وهذا الحديث إنما كان في حجة الوداع، وكان في يوم العيد، وكان بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم.
قال قال وحدثني علي بن خشرم أخبرنا عيسى ابن جريج عن ابن شهاب حدثني سليمان ابن يسار عن ابن عباس عن الفتح أن امرأة من خثام قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجي عنه.
هذه رواية أخرى ومتابعة للرواية السابقة. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة.
نعم.
باب صحة حج الصبي وأجر من حج به. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير ابن حرب ابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة. قال أبو بكر حدثنا سفيان ابن عيينة عن إبراهيم ابن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر.
هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله لبيان مسألة وهي جواز الحج بالطفل الصغير، وأن شرط البلوغ إنما هو في شرط الوجوب، لكن لو أن الطفل حج به أو أن المميز حج أو أن الغلام حج دون قبل أن يبلغ فإن الحج يقبل منه ويجزئه لكنه لا يغنيه عن حجة الإسلام، ومتى بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. ذكر في هذا الحديث قصة الرهط الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الروحاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج بعث في الناس أنه يريد الحج وأن من يرغب في أن يحج معه فليفعل، وخرج المسلمون ليحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد انتظرهم في الميقات، ثم انطلق من الميقات متجها إلى مكة، وبينما هو في الطريق عند الروحاء وهو موضع بين مكة والمدينة لقي عددا من المسلمين جاءوا يريدون لقاء النبي صلى الله عليه وسلم ومرافقته في أداء الحج، فأول ما قدموا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يكونوا يعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام، فسألوه من القوم أو فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم من القوم، فقالوا نحن المؤمنون، أي إنما خرجنا لأداء الحج ونحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه ومن أنتم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله. ولما تبين لهم وتيقنوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يفيدوا من لقائهم به وأن يسألوه عن بعض أحكام الحج، وكان من ضمن من توجه للسؤال سؤال النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كانت قد ولدت حديثا ولديها طفل صغير رضيع قد وضعته في محفة من صغره، ثم رفعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله لهذا حج؟ يعني إذا أنا خرجت به إلى الحج وأدينه مناسك الحج به فهل يكتب له ثواب الحج؟ فقال عليه الصلاة والسلام لها نعم، يعني يكتب له ثواب الحج ويكتب لك الأجر على حمله ومصاحبته وإمراره بمناسك الحج، لأن من فعل ذلك يريد به الثواب ويريد به طاعة الله ويريد به الإيمان والعمل الصالح فإنه يكتب له الثواب. قال لها ولك أجر. لكن ذكر أهل العلم أن هذا الثواب الذي يحصل عليه إنما هو لحجه النافلة، أما الفريضة فلا تزول بهذه النافلة ولا تسقط بفعل النافلة، بل إنه إذا ما بلغ الرشد وإذا ما بلغ سن التكليف يلزمه أن يؤدي فريضة الحج غير هذه الفريضة التي أداها وهو دون سن البلوغ. وهذا الجواب الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يقال له أسلوب الحكيم، حيث قال لها نعم ولك أجر، أي إن لهذا الطفل ثواب الحج ولك أجر مثل أجره على ما قمت به من أداء أعمال الحج به ونيابة عنه. قال لها نعم ولك أجر. نعم.
قال وحدثنا أبو كريب، قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال وحدثنا أبو أسامة عن سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر.
نعم.
قال وحدثني محمد بن المثنى، قال وحدثنا عبد الرحمن، قال وحدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب أن امرأة رفعت صبيا صغيرا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر.
يعني أنه أكد لها أن لها الثواب على أدائها الحج بهذا الولد. نعم.
قال وحدثنا ابن المثنى، قال وحدثنا عبد الرحمن، قال وحدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس بمثله،
يعني بمثل حديث
نعم
الحديث السابق
محمد بن المثنى.
نعم.
باب فرض الحج مرة في العمر. قال وحدثني زهير بن حرب، قال وحدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال
الناس إن الله قد
أيها الناس قد فرض عليكم
فرض ولا فرض فرض الله عليكم الحج
أيها الناس قد فرض عليكم الحج ما عندي أنا.
إيش اللي عندك؟
فرض الحج
الفعل مبني للمجهول للمعلوم
للمجهول.
نعم قد فرض عليكم الحج
فحجوا.
نعم.
فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها
فقال ايه
فسكت حتى قالها ثلاثا.
نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم
نعم.
ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه
فدعوه. نعم
نعم.
هذا الحديث من الأحاديث التي دلت على فريضة الحج.
نعم.
وجاءت الرواية هنا قد فرض عليكم الحج، وفي بعض الروايات إن الله قد فرض عليكم الحج، ولا تعارض بينهما، لأن الذي فرض الحج هو الله، فعبر عنه بالمعلوم في قوله إن الله قد فرض عليكم الحج، وعبر عنه بما لم يسمى فاعله، لأن الله بأنه قد فرض الحج على المسلمين. والذي فرض الحج هو الله. أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوه، أو إن هو قد فرض عليكم الحج فحجوه. فقام الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأقرع بن حابس وقال يا رسول الله أفي كل عام، يعني أيلزمنا أن نحج في كل عام؟ فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر حتى كرر السؤال 3 مرات وهو يقول أفي كل عام أفي كل عام. فلما كررها 3 أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أن الحج إنما فرض مرة واحدة، فقال لو قلت نعم لوجبت، أي لو قلت إن الله فرض عليكم الحج كل عام لوجب عليكم ذلك ولما استطعتم، أي لا تطيقون ذلك، لأن في الحج من المشاق، ولأن البعد الزماني والبعد المكاني والاستطاعة وغيرها تقترب وتقتضي أن الناس لا يحجون كل عام. وهذا من فضل الله تعالى وتوفيقه للمسلمين. فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم موجها للمسلمين إلى ما ينفعهم وإلى ما فيه رشدهم، فقال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم عليه، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في هذه المسألة بالتفصيل، فقال الحج مرة ومن زاد فهو تطوع، أي الحج الواجب على المسلمين مرة في العمر. ولهذا جاء في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال في هذه أو في هذا الحديث إن الله ذروني ما تركتكم عليه الحج مرة ومن زاد فهو تطوع. نعم.
قال باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج إلى حج وغيره. قال وحدثنا زهير بن حرب محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 إلا ومعها ذو محرم.
هذا الحديث اشتراط المحرم في السفر للحج، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل، وظاهره أن الحديث جاء جوابا لسؤال عن سفر المرأة بغير محرم، فنهى عن ذلك وقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا ومعها ذو رحم محرم. وهو عام في الحج وفي غير الحج، لأن أداء الحج أداء النسك وأداء أعمال الحج في مكة وفي عرفة وفي المزدلفة وفي منى، هذه أماكن لا تعتبر أماكن سفر، ليست من أعمال السفر. ولذلك لو خرجت المرأة وأدت مناسك الحج من مكة إلى أن تعود إلى مكة لا تأثم، وإنما الإثم الذي يلحقها هو سفرها من بلدها إلى مكة. متى ما خرجت من بلدها إلى مكة، فإن كانت مسافة خروجها مسافة قصر يعتبر سفر، والسفر يستوجب المحرم، السفر يستوجب المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر. واختلف المدة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في بعضها مسافة يوم وليلة، وفي بعضها ثلاثة أيام. ولما كانت هذه الأسئلة هي جواب، ولما كانت هذه الإجابات هي جواب للسؤال، لم يأخذ كثير من أهل العلم بالمفهوم. يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تسافر فوق ثلاث، مفهومه أنه لو كان ثلاث أو دون ثلاث فإن ذلك جائز، لكنه لما جاءت الرواية الأخرى مسيرة يوم وليلة دل على أن ما دون الثلاث وأكثر من يوم وليلة لا يؤذن فيه. لذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أن اشتراط المحرم في السفر للحج ولغير الحج، فالحج وإن كان واجبا لا بد أن يخرج مع المرأة محرمها، فإذا كان هذا في الواجب ففي السفر غير الواجب من باب أولى، كسفر السياحة أو الزيارة أو غيرها لا بد من وجود المحرم لهذا الحديث وغيره. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المحرم يعني ليس شرطا، واستدلوا بأحاديث عامة أذنت المرأة أو أن النبي أخبر أن المرأة تخرج بمسافة من كذا إلى كذا بغير محرم لا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى، فقالوا هذا إخبار منه بما سيقع، وإخبار منه بأن هذا أمر قد يكون سائغا جائزا. لكن هذا الحديث الصريح الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن المرأة لا تخرج للسفر إلا مع ذي رحم محرم، وذكروا أن لهذا الحديث سبب، وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه المقالة عندما سئل وقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا ومع هذه رحم محرم أو زوج، فقام رجل مع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا، يعني سجلت ضمن الناس الذين يخرجون إلى الغزوة للجهاد، وإن امرأتي خرجت حاجة مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك في السنة التاسعة لما كان أمير المؤمنين لما كان أمير الحج أبا بكر رضي الله تعالى عنه بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل إني إن امرأتي خرجت حاجة، يعني في رفقة أبي بكر رضي الله عنه، وأنه خرج للجهاد أو اكتتب في الجهاد، فقال له عليه الصلاة والسلام انطلق وحج مع امرأتك، رخص له في ترك الجهاد وفي ترك السرية والذهاب واللحاق بزوجته ليكون لها محرما. فمن هنا استدل أهل العلم أو كثير من أهل العلم على أن المحرم شرط في خروج المرأة للحج، وأنها إذا لم تجد محرما فإنها تنيب من يحج عنها، لا يسقط خروج المحرم، لا يسقط يعني أن المرأة لا يقبل أو لا يصح حجها إلا إذا كان معها محرم، واشترطوا خروج المحرم واشترطوه في وجوب السعي، اشترطوا وجود المحرم في وجوب السعي، والله أعلم. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وحدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حاء قال وحدثنا ابن نمير قال وحدثنا أبي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد،
يعني هذه روايات أخرى كلها متابعات للروايات السابقة. نعم.
في رواية أبي بكر فوق 3، وقال ابن نمير في روايته عن أبيه 3 إلا ومعها ذو محرم،
يعني 3 أيام أو 3 ليال. نعم.
قال وحدثنا محمد بن رافع قال وحدثنا ابن أبي فديك قال وأخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة 3 ليال إلا ومعها ذو محرم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن جرير قال قتيبة حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد قال سمعت منه حديثا فعجبني، فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقول على رسول الله ما لم أسمع. قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وسمعته يقول.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.